الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. وما شرع الصيام ولا الصلاة ولا الزكاة ولا الحج إلا لينضبط المرء بتقوى الله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمهما مشينا مع التقوى فنحن على الصراط المستقيم، ومهما أعطانا الله تعالى من آجال مضروبة على هذه الأرض فليجتهد المرء منا أن يحمل نفسه على هذا الصراط، على التقوى. إن كان وقع في حرام أن يترفع عنه. ورمضان فرصة مناسبة يا أخوان لمن علق به حرام أن يخرج منه. الجو العام مناسب، الحالة الكونية مناسبة، العطاء الإلهي كبير جدا، الحالة النفسية مناسبة لمن لزم حراما أن يترفع عنه، ولمن قصر في فريضة أن يعود إليها وأن يستدرك ما فات، ثم أن تؤدي من النوافل ما استطعت. وهذه الثلاثة هي التقوى: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنها ستكون فتنة؟ فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. إذا أردت أن تستعصم من الفتن، أن تقي نفسك من الفتن، أن تخرج سالما من الفتن، قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. أخرجه الترمذي والبيهقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. أيها الإخوة، كان عنوان خطب رمضان العام الماضي الصيام والقرآن يشفعان، وانطلقنا فيه نحو القرآن نتقن تلاوته، ولا زالت ثماره بيننا بفضل الله تعالى في دورة القرآن للرجال يشفعان. وسنجعل عنوان رمضان لهذا العام الصيام والقرآن يشفعان مرة ثانية، ولكن لننطلق هذه المرة إلى القرآن لنتقن تدبره والتفكر فيه والفهم عنه. يتدبرون القرآن، والهدف من هذه الخطب أن ننطلق جميعا لنتحلق حول القرآن الكريم، نعتصم به ونتمسك بأوامره ونواهيه، نحل حلاله ونحرم حرامه، نحفظه ونحفظه أبناءنا، نتلوه، نجوده، نرتله، نعيش معه وبه وله. والعنوان الصيام والقرآن يشفعان مأخوذ من حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وفي رواية: فيشفعان. وعنوان خطبة اليوم: صور من تدبر القرآن الكريم. بعد أن تتقن التلاوة، المتوقع الآن فورا أن تتوجه للفهم، ثم أن تتوجه للعمل، ثم أن تتوجه للتعليم. عنوان الخطبة: صور من تدبر القرآن. أيها الإخوة، التدبر هو النظر في إدبار الأمور وعواقبها، وتدبر الكلام هو النظر والتفكر في غايات هذا الكلام ومقاصده التي يرمي إليها وعاقبة العامل به والمخالف له. التدبر هو النظر والتفكر في غايات الكلام ومقاصده التي يرمي إليها وعاقبة العامل به والمخالف له. وقد قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، يعني ليتفكروا وينظروا في مقاصد كلامه وفي الغايات التي يرمي إليها وفي عاقبة الموافق له والمخالف له. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والمعنى والله أعلم أن المطلوب من قارئ القرآن أن يفهم الكلمة القرآنية، ثم يفهم المعنى المراد من الآية أو الآيات، ثم يعرض نفسه على ما قرأ لينظر هل هو عامل به أو لأنه لم يعمل، ثم يحمل نفسه على العمل. كل هذا اسمه تدبر. المقصود والله أعلم أن يفهم القارئ الكلمة القرآنية، يعني أنت ستقرأ آية، أول شيء سأفهم الكلمة القرآنية، ثم سأفهم الآية أو الآيات، المعنى الإجمالي للآية والآيات، ثم أعرض نفسي على ما قرأت، هل أنا عامل بهذا أو لست بعامل؟ ثم أحمل نفسي على العمل بالمأمورات وترك المنهيات. وبين يدي صور من هذا التدبر للقرآن الكريم، أعرضها عليكم لتكون حافزا لكل منا على السير نحوها والتأسي بها. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة، فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا. سيدنا عمر عامل مجلس استشاري، من أهم أركانه قراء القرآن وفقهاؤه وحفاظه، هدول مستشارين عمر. واحد منهم اسمه الحر بن قيس، ابن خول الحر، إجا زاره فقال له، قال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، أنت مستشاره، بركي تأخذ لي إذن بدي فوت لعنده. قال: فاستأذن، فأذن له عمر. فلما دخل قال عيينة: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. هيك من أولها يعني، من على الباب ترى لا عم تعطينا شيء منيح ولا عم تعدل بيننا. فغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن ابن أخي هذا من الجاهلين. قال: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله، فعفى عنه. هل التدبر أن أقرأ الآية ثم أفهم مفرداتها؟ خذ العفو، خذ بعرف شو معناتها، والعفو معروف، وأمر ماشي الحال، بالعرف يعني بالمعروف بما يتعرفه الناس من خير، وأمر بالمعروف يعني، وأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هلأ مطلوب مني أن أفهم مفردات الكلمات ثم أفهم المعنى المراد من الآية، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ثم أعرض نفسي أنا على هذه الآية، أنا رجل بأخذ بالعفو، بأمر بالمعروف لما بأمر بالمنكر، بأعرض عن الجاهلين لما بتناقر أنا والجاهلين، لما عشتي أصلا مع الجاهلين، لما سهراتي مع الجاهلين، أعرض نفسي على الآية. بعد هذا أشاهد إن كنت فاعلا لها أحمد الله، ما لي عامل أو عامل 50% 30% 10%، فأحمل نفسي على الفعل بما أمرته الآية القرآنية. هذا هو التدبر. لقد سمع سيدنا عمر الكلمة القرآنية ففهمها وفهم المعنى المراد من الآية، ثم عرض نفسه في هذا الموقف على ما قال القرآن، وتفكر في حاله إن عمل بالآية وبحاله إن لم يعمل، فدعاه ذلك كله لأن ينفذ كلام الله تعالى. إنه التدبر. روى معمر عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني مما علمك الله. فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يعلمه، فعلمه إذا زلزلت الأرض زلزالها، حتى إذا بلغ: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال: حسبي، بكفي بكفي خلاص. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه فإنه قد فقه. حقيقة تكفيه هذه الآية، لقد أصابه الفقه والفهم والحكمة والتدبر والتعقل من جراء هذه الآية. الظاهر أن الرجل سمع الكلمة القرآنية ففهمها وفهم المعنى المراد من الآية، ثم عرض نفسه على ما قال القرآن، وتفكر في حاله إن عمل بالآية وحاله إن لم يعمل، فوجد في ذلك كفايته. خلاص بتكفي هذه الآية، لا بدي سورة ثانية ولا بدي جزء ثاني ولا بدي ربع ثاني. وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه والفهم، إنه التدبر. روى الإمام أحمد بإسناده عن صعصعة ابن معاوية عمي الفرزدق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه النبي: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: حسبي، لا أبالي ألا أسمع غيرها. وفي سنن ابن ماجه سمعت أبا ذر يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، يعني قيام الليل كله 20 ركعة تراويح، أو 10 ركعات من قيام الليل، أو 8 ركعات من قيام الليل آية واحدة يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هلأ النبي صلى الله عليه وسلم عم بيردد آية شي 4 ساعات، يعني شو، ماذا يتخيل، ماذا يفكر، ماذا يتصور؟ وما كثرة الترداد إلا لطلب التدبر والتفكر والمناجات: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ذكروا عن تميم الداري أنه قام ليلة حتى أصبح، أو كرب أن يصبح، بآية من القرآن يرددها ويبكي، فيركع عندها ويسجد، يعني بيوقف بيقراها، بيركع بيبكي، بيرفع بيسجد بيبكي، رد بيقوم رد بيعيد نفس الآية إلى أن أصبح أو قارب من الصباح. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الله أعلم هو عم يستحضر الآية تقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات، الله أعلم هو يفكر طيب هو اجترح السيئات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. مستحيل، ما بيصير. واحد منضبط بأمر الله، واحد ملتزم بشرع الله، وواحد فاجر مخالف لأوامر الله، هدون مثل هدون، لا بالدنيا بتركز الأمور ولا بالآخرة. طيب يا أخي، بس نحن عم نشوف في ناس مو فجار، في ناس كفار وحياتهم منيحة. ذلك مبلغنا من العلم، بس في حقيقة الأمر، الأمر ليس كما ينظر إليه. وإلا فحدثوني، لماذا ينتحر القوم؟ إذا كانوا يعيشون في سعادة فلماذا ينتحرون؟ لماذا الجرائم كثيرة إذا كانت السعادة غامرة لهم؟ لماذا الاغتصاب كثير؟ لماذا العقوق كثير؟ لماذا الصلات العائلية مهدمة؟ لماذا الجرائم منتشرة؟ لماذا عصابات السرقة موجودة؟ إذا في سعادة ليش؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ليلة كاملة يقرأ فيها يرددها. وفي أخبار مكة للفاكهاني سمعت ابن أبي عمر يقول عن رجل من أهل مكة قال: صليت العشاء الآخر في المسجد الحرام وجلست فيه طويلا، فإذا أنا برجل قائم يصلي وهو يردد هذه الآية: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. جزء من آية: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. أن هذا تعظيم لرفض الجلالة، ويحسبون يحسبها البشر. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. يرددها ويبكي. فمكث ليلا طويلا أسمعهم، ثم انصرفت إلى منزلي فنمت، حتى إذا كان آخر الليل أتيت المسجد فإذا أنا بالرجل قائما وهو يردد الآية: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. ويبكي حتى إذا قلت قد طلع الفجر أو قرب طلوعه تابعها فقال بلى ورسلنا لديهم يكتبون. لما تكون قاعد أنت ورفيقك وعم تتوشوشوا سمع رب العالمين هذه المناجات، وفي ملائكة سجلت كمان المناجات. ولما بتكون بغرفتك وفاتح صفحة الفيس وعم تراسل حدا أو تكلم أحد، خرج عمر يعس بالمدينة ذات ليلة فمر بدار رجل من المسلمين فوافقه قائما يصلي. عمر كان يتفقد الرعية بالليل، عم بيدور شرطة العسس، يعني هي الشرطة التي تدور بالليل. عمر كان يعس بنفسه، في رجل وقف قدام بيت عمر وإذ الرجل عم يقرأ في قيام الليل. وقف عمر يستمع قراءته، فقرأ الرجل والطور وكتاب مسطور إلى أن وصل إلى قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فقال عمر قسم ورب الكعبة حق، فنزل عن حماره واستند إلى حائط فمكث مليا، ثم رجع إلى منزله فمكث شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه. كهربته الآية، أمرضته الآية، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. شهر الناس عم تزوره، شبك يا سيدنا، معدتك وأجعك راسك، ارتفاع ضغط، ارتفاع سكر، معرفانين بأن عمر هزته الآية. إنه التدبر وهو النظر والتفكر في غايات الآية القرآنية ومقاصدها التي ترمي إليها وعاقبة العامل بها والمخالف لها. إذن يا إخوان، المطلوب لمن قرأ فينا آية قرآنية أن يفهم مفردات كلماتها، ثم يفهم المقصود من جملة الآية أو الآيات، ثم يعرض نفسه على هذه الآية، ثم يحمل نفسه على العمل ببعض ما فيها إن لم يكن عاملا. فإذا كان المقصود من تلاوة القرآن تدبره والعمل به وتعليمه وبه تحصل الفائدة المرجوة منه، فكيف تعين نفسك على تدبر القرآن؟ طيب أخي، هلأ نحن الحقيقة يعني اللي بيتدبر القرآن فينا قليل، الصدق نحن نقرأ القرآن كثيرا أو قليلا، ونقرأه كثيرا، بس من يتدبر القرآن الكريم فينا قليل. ما في مشكلة، نحن هذا العام، هذا رمضان، جعلناه كله للتدبر في القرآن الكريم. إذا كان المقصود من التلاوة التدبر، فكيف تعين نفسك على تدبر القرآن؟ هلأ الآن هذه الكلمات التي ستسمعون هي الفائدة العملية المرجوة من هذه الخطبة. والله يا أخوان، إذا منطلع من رمضان بس متدربين على التدبر، بتكون انفتحت لنا ليلة القدر. إذا أنت بتطلع من القرآن بحيث تصير لما بتفتح القرآن تبدأ تقرأ، فبيبدأ عندك محاكمة التدبر، هي ليلة القدر تبعك، وهي خير من ألف شهر، وهي خير من كل عمرك، وهي لك سعادة ولي سعادة في الدنيا وفي الآخرة. فتعالوا يعني نتحرك مع بعضنا البعض لنخطو خطوة نحو هذا التدبر. كيف تعين نفسك على التدبر القرآن الكريم؟ 1، قبل أن تفتح المصحف توجه بقلبك إلى الله تعالى أن يفتح عليك في فهم كتابه وتدبره، لأنه كلام الملوك ملك الكلام، كيف بدي أفهمه أنا وكيف بدك تفهمه أنت إذا لم يأذن لك ملك الملوك في أن تفهمه؟ هذا القرآن لما نزل على جبل انفجر الجبل، تصدع. كيف أنت بدك تقرأ القرآن الكريم والحقيقة تحاكمه محاكمة صحيحة بعقلك، ثم تهضمه بقلبك وروحك، ثم تنطلق نحو العمل؟ أول شيء توجه إلى الله أن يا رب أسألك أن تفتح علي في فهم كتابك وتدبر معانيه. قل له يا رب دخيلك. وبالمناسبة يا أخوان، تعالوا نجعل دعوتنا في شهر رمضان، اجعلها دعوتك عند الإفطار وعند السحور، واجعلها دعوتك في الساعات التي تشعر فيها رقة في قلبك، أن يا رب علمني القرآن وفهمني معانيه، واجعلني عالما عاملا بما فيه. اسأل ربك أن يفتح عليك في تدبر القرآن الكريم. 2، اقرأ القرآن كل يوم قراءة صحيحة. هلأ كل يوم من أجل ما تنقطع عن النص القرآني، عشان ما يصير بينك وبينه جفاء. هلأ الشاب اللي بيعمل دورة لغة إنجليزية وبيوصل لمستوى عالي، إذا ترك التعامل باللغة الإنجليزية بعد فترة بينسى كثيرا، بعد فترة بيتقل لسانه بنطق اللغة. فهو بحاجة كل يوم يقرأ شيئا، يسمع شيئا، يتكلم شيئا قل أو كثر، حتى يبقى على صلة مع هذه اللغة. الآن نحن بحاجة أن نقرأ القرآن كل يوم، اقرأ قليلا أو كثيرا، بس خليك قريب من الكلمة القرآنية، من النص القرآني، من العبارة القرآنية، من الآية القرآنية، من السورة القرآنية، حتى يبقى لسانك رطبا نديا بالقرآن الكريم. بس يا أخوان، مطلوب قراءة صحيحة، لأن القراءة الصحيحة معينة على الفهم. إذا واحد عم يقرأ خطأ، معناته الفهم كله راح، يعني فورا صفر العداد، متى ما قرأت خطأ العداد صفر، لا في تدبر ولا في فهم ولا في عمل، ما أصلا ما عرف شو يقرأ شو في بالرسالة. فاقرأ القرآن الكريم كل يوم قراءة صحيحة، لأن القراءة الصحيحة معينة على الفهم. طيب أخي، أنا ما بعرف أقرأ قرآن، ماشي الحال. إذا لم تكن تحسن القراءة فالحق بمعلم يعلمك القرآن، ومن أجل هذا كانت دورة يشفعان. بالمناسبة نحن لسه دورة القرآن تبع إتقان التلاوة موجودة. في إخوة بيناتكم إلى الآن لا يحسن قراءة القرآن، لن أتركك، من تاركينك لتصير تحسن التلاوة. أول خطوة بس تتقن التلاوة. يا أخواني، اللي بيعرف حاله لسه قراءته غير جيدة، نصيحة ما فيها شيء، هلأ بعد الخطبة اطلع إلى غرفة الإدارة قل لهم سجلوني، لو أنت صفر، لو ما بتعرف تفك الحرف نحن في خدمتك، لو أنت 10% نحن في خدمتك، 20 50 70 نحن بخدمتك، إذا 90% روح سجل كمان منيح، منساعدك لتصير 100%. هلأ كثير منكم موجود في الدورة، بس في عدد بيناتنا غير موجود، مع أنه الدورة سهلة جدا وقريبة منك جدا، واختار الوقت اللي بدك إياه، بدك بالليل منجي، بدك بالنهار منجي، بدك على الفجر منجي، بدك على الظهر منجي، بدك على العصر منجي، مشان الله بس تعال تعلم نطق القرآن، نطق نطق نطق، لأن النطق مفتاح للفهم. إذا أنت ما تعرف تنطق يا أخي شلون؟ مش يا أخوان، نحن مسلمون، نحن غدا سنقف بين يدي الله، نحن سيسألون الله، نحن في الدنيا عندنا مشكلة في تعاملنا مع القرآن الكريم. هلأ 2، اقرأ القرآن كل يوم قراءة صحيحة، لأن القراءة الصحيحة معينة على الفهم، فإن لم تكن تحسن القراءة فالحق بمعلم يعلمك القرآن، ومن أجل هذا كانت دورة يشفعان. 3، احرص على أن تفهم ما تقرأ. هلأ كل عبارة بدك تقرأها، نحن اتفقنا هي السنة أخي، ما في أحد يقرأ قرآن كريم بدون تفسير هالسنة، اقرأه مع التفسير. وبدي بس الكلمة، بس الكلمة الصعبة، نحن الآن يعني الآن سنجري دورة، هي الخطوة الأولى يعني في التدبر. احرص على أن تفهم ما تقرأ، فإن لم تفهم معاني بعض الكلمات فعد إلى معانيها في كتب التفسير. أنصحك أولا بكتاب كلمات القرآن للشيخ حسنين مخلوف، وقد توافقنا أن يقرأ كل منا ختمة كاملة هذا العام مفسرة تفسير كلمات من هذا الكتاب. يعني نحن بعدين في خطوة بعد منا، بس هلأ خلينا بالخطوة الأولى، بس تفسير مفردات، بس تفسير كلمات. الكلمة اللي ما بتعرف معناتها بالآية تطلع على الهامش شو معنات هذه الكلمة. وستبدأ بعد الصلاة إن شاء الله الجلسة الأولى من دورة يتدبرون القرآن. إحنا من الجمعة الماضية طلبنا إليكم أن نقرأ ختمة كل يوم جزء، بس مع هالجزء شرح مفردات. الآن بعد الصلاة إن شاء الله تعالى سأبدأ بالجلسة الأولى في يتدبرون القرآن، وحنقعد للعصر، حنتدارس مع بعضنا البعض ونتعاون من أجل أن نسبر 7 أجزاء الأولى. يعني هلأ متوقع أنتم اليوم وصلتوا للجزء السابع، هنعمل سبر لهدول السبعة ونتدارس مع بعضنا ونعزز عندكم طريقة التدبر. بكرة مطلوب إليك تقرأ جزء 8 9 10. الجمعة الجاي إن شاء الله بنعمل جلسة للربع الثاني، بعدين جلسة للربع الثالث، بعدين جلسة للربع الرابع إن شاء الله تعالى. هي خطوة على كل الأحوال، هي تدريب مشان إذا انتهى رمضان وصرت في بيتك وصرت تفتح القرآن الكريم يصير مباشرة القرآن مرتبط معك بالفهم، بحيث إذا كلمة ما فهمتها ما تمشي لبعدها حتى تفهم هذه الكلمة. أربعة، أمور تعينك على التدبر. كرر بعض الآيات التي فهمتها أو التي تريد أن تفهمها، لأن التكرار مدعاة للفهم والتعقل. سمعتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية واحدة، وأن الأحنف بن قيس كمان قام بآية واحدة، وأن عادات كثيرة من السلف يقومون بآية واحدة، وواحد من الصحابة كان يقوم بقل هو الله أحد ويكررها، واشتكوا عليه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره أحسنت. يعني هو مو شرط أنك تكرر سورة البقرة، ممكن تكرر أقصر سورة، بس كرر الآية التي تفهمها أو التي تريد أن تفهمها، لأن التكرار مدعاة للفهم والتدبر. خمسة، اعرض نفسك على ما قرأت وسلها، هل عملت بما سمعت؟ وقرر أن تفعل شيئا واحدا مما قرأت في كل مرة. يعني بس تخلص القراءة لما بدك تسكر هالمصحف قول شو بدي ساوي؟ ألا ممكن تكون الشغلة أنت بتساويها قول هاي الشغلة بدي ثبتها، ممكن يكون الشغلة أنت ما عم تساويها قول بدي أبدأ فيها، بس كل ما فتحت المصحف وسكرته قبل ما تقوم قول شو قررت أنه ساوي. اعرض نفسك وقل هل فعلت ما سمعت، وقرر أن تفعل شيئا واحدا مما قرأت في كل مرة. سادسا وأخيرا، علم غيرك ما تعلمته من القرآن، لأن العلم يزكو بالإنفاق. يعني بجوز أنت مقصر بالعمل، والله ببركة تعليم الآخرين الله يعطيك أجر أن تعمل أنت. بجوز أنت بتنسى، ببركة تعليم الآخرين الله عز وجل بذكرك. العلم يزكو بالإنفاق. أيها الإخوة، بهذه الستة تعين نفسك على تدبر القرآن الكريم. واذكر بأن القرآن الكريم كلام الله، وأن السعادة كل السعادة والخير كل الخير لنا أفرادا وأسرا ومجتمعا أن نتمسك بالقرآن ونتحلق حول القرآن ونعيش بالقرآن ونعيش للقرآن ونعيش مع القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب، يعني حبل، طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.